بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خاصة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. قال نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي في معنى قول الإمام رحمه الله قال: أصول السنة عندنا. الفقرة الثانية قال: وترك البدع. فالسنة إذن مركبة، أصول السنة مركبة من جزئين، أحدهما التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به من حيث العموم، والثاني ترك البدع، فأحدهما فعلي والآخر تركي. والواجب على الإنسان الذي يريد أن يكون على السنة أن يتعلم السنة فعلا، أن يتعلم البدع تركها. قوله رحمه الله: وترك البدع، دل على أن من كان متمسكا ببدعته، سواء كانت هذه البدع أو هذه البدعة أصلية أو بدع إضافية، فإنه ليس على السنة. ومن هنا لا بد لنا أن ندرك ما معنى البدع. البدع جمع ومفردها بدعة، فهذا اسم جنسي والمقصود به المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي، لأن البدعة في اللغة الأمر الجديد مطلقا، وهذا في اللغة وفي أعراف الناس. وقد جاء ذكر المعنى اللغوي في كتاب الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، أي محدثهما على غير مثال سابق. وجاء أيضا قوله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنت بدعا من الرسل. فإذن البدعة في اللغة معناه الأمر الجديد، والبدعة اللغوية والبدعة العرفية بدع أهل الدنيا، هذه ليس لنا فيها كلام أن حسنها حسن وأن قبيحها قبيح. فالأحكام الخمسة التكليفية التي هي الواجب وعكسها المحرم، والمندوب وعكسها المكروه والمباح، هذه الأحكام التكليفية الخمسة تكون مرتبطة بالبدع الدنيوية. أما البدع الشرعية وهي التي أضيفت إلى الدين أو أضافها الناس إلى الدين فهي كلها بدعة. ولذلك قال العلماء رحمه الله: البدعة إحداث شيء في الدين بغية التقرب به إلى الله عز وجل. والصواب أن تعريف البدعة بالجملة الأولى أشمل، وبالجملة الثانية تعريف لنوع من البدعة. فنقول: البدعة إحداث شيء في الدين، سواء كان صاحبه يريد التقرب به إلى الله أو لا. فمثلا لو قال لنا قائل: إننا نحتفل بأعياد ميلادنا لا نريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، نقول: هذا إحداث في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أهل الإسلام إن الله قد أبدلكم بعيدين. فلما قال أبدلكم بعيدين علمنا أن الأعياد الأخرى الجاهلية الخاصة والعامة الدينية والدنيوية كلها ملغاة. فإذا أسلم تعريف للبدعة هو قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف بدعة الشرعية بقوله أحدث في أمرنا، إذن البدعة إحداث في الدين. ولا ننظر إلى نية الرجل ولا ننظر إلى عمل الرجل. ومن هنا فإن البدع الشرعية كلها مذمومة، ولا يصح أن تقسم إلى بدعة حسنة وقبيحة، كما ذكرت أن هذا التقسيم مستقيم في بدع الدنيا ولا يستقيم في الشرع، لأن الشرع كامل وإحداث شيء في الدين يلزم نقصانه ويلزم عدم بلاغ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقسم الشاطبي رحمه الله وتبعه على ذلك جمع من أهل العلم البدعة والبدعة إلى قسمين: بدعة أصلية أن من ليس له أصل في الدين كاتصال بالمولد النبوي تقليدا للنصارى الذين احتفلوا بميلاد نبيهم، وبدع إضافية. والبدع الإضافية رعاكم الله هي التي أضيفت إلى الدين بشيء مشروع فيه. البدع الإضافية هي إضافة شيء على شيء مشروع، على أمر مشروع. فمثلا إما أن يضيف على شيء مشروع زمانا غير زمان الشرع، أو مكانا غير مكان الشرع، أو سببا غير السبب الموجب شرعا، أو جنسا غير الجنس المشروع، أو هيئة غير الهيئة المشروعة، أو كما غير الكم الشرعي. فهذه هي البدع الإضافية. والواجب على من أراد أن يكون على السنة أن يترك البدع كلها. قسم العلماء رحمهم الله البدعة من حيث الحكم عليها إلى قسمين: بدعة مكفرة وهي التي قائلها وفاعلها ومعتقدها يكون كافرا، وبدعة مفسقة وهي التي لا تكون مكفرة وتكون دون الكفر. ولكن ها هنا تنبيه مهم لا بد أن نستيقن أن جنس البدعي أعظم من جنس المعاصي، وذلك من جهتين: الجهة الأولى أن المبتدع متهم للدين، ولذلك يوجد الزيادة، والعاصي متهم لنفسه معترف بقصوره لربه. والجهة الثانية أن المبتدع يتقرب إلى الله بما لم يشرع، فهو يفعل الفعل ظانا أنه يتقرب إلى الله وهو يبتعد عن الله ببدعته. والعاصي يعصي ويذنب وهو يقول في نفسه مستغفرا، وهو يقول في نفسه معترفا بالتقصير. ولذلك العلماء رحمه الله يقولون جنس البدع أعظم من جنس المعاصي. وإذا كان إذا كانت المعاصي بريد البدع فإن البدع بريد الكفر، ولهذا ينبغي للإنسان أن ينتبه وأن يحذر من البدع لا سيما صغار البدع، فإن البدع تبدأ صغارا كما قال من قال من السلف حتى تعود كبارا. البدع يبدأ بشيء صغير ربما يحتقره الكبير والعالم النحرير، ثم بعد ذلك يكون له شر مستطير ولا يستطيع الناس إخماده إلا ببذل نصح كثير وجهد عظيم. ولذلك قال الإمام رحمه الله وترك البدع، أي أن هذا هو الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة، فالدين كله مبناه على هذين الأمرين، التمسك بما كان عليه السلف الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتابعين، وترك البدع والمحدثات. قال الإمام رحمه الله في الفقرة الثالثة وكل بدعة فهي ضلالة. هذه الكلية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، هذه كلية، لأن من علامات العموم والاستغراق كلمة كل، والإمام رحمه الله قال وكل بدعة فهي ضلالة. فإذا جاء إنسان وقال لك أنت أيها السني تقسم البدعة، أنت أيها السني لا تقسم البدعة وتقول كلها ضلالة، ما دليلك من أقوال السلف؟ فأعطيه هذه الكلمة العظيمة من إمام أهل السنة وكل بدعة فهي ضلالة. وهنا يرد السؤال من أين أتى الإمام أحمد أبو عبد الله رحمه الله بهذه الكلية؟ تعلمون رعاكم الله أنه جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة قال في خطبته إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء من حديث غير جابر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وجاء في حديث العرباض بن سارية من قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور. إذن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي قعد لنا هذه القاعدة الكلية كل بدعة فهي ضلالة. وهنا أسألكم سؤالا حتى تنتبهوا إلى أهمية حفظ هذه الأصول. لو أن رجلا قال كل الرجال كل طلبة العلم جاءوا إلى الدرس وسكت ولم يبين ولم يتم كلامه الأول بجملة أخرى ولم يلحق كلامه الأول باستثناء متصل ولا باستثناء منفصل، ثم تبين لنا أن أحد الطلاب لم يكن قد حضر فتكون كليته السابقة كاذبة، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في كلامه كلية كاذبة. ومن هنا ندرك خطأ وضلال من يزعم أن في الدين بدعة حسنة، لأن فيه أن هذه الكلية التي كان يخطر بها النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة من دون أن يتصله بجملة أخرى ليبين أنها كلية نسبية ومن غير أن يوصل الكلام الأول بالاستثناء ليبين أن هذه الكلية ليست مطلقة، فهذا يعني عياذا بالله الخلف، فهذا يعني الخلف في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقع الخلف في كلام الله ورسوله. فإذا كل بدعة فهي ضلالة. وهذه الكلية كما ذكرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم أكد في أحاديث كثيرة أشبهت المتواتر المعنوي، من ذلك قول أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله جل وعلا رد المحدثات والمخترعات المبتدعات في كتابه، فقال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن المحدثات والبدع مما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. وهنا أهل البدع يلبسون على الناس ويقولون: هذه الميكروفونات قد وضعتموها في المساجد، وهذه المحاريب قد وضعتموها في المساجد، وهذه المآذن قد بنيتموها مع المساجد. فيقال لهؤلاء المشوشين: هل العلماء بل والعامة حينما وضعوا الميكروفونات أرادوا التعبد إلى الله بكبر نفسه؟ هل أرادوا التعبد إلى الله بالمحراب أم كان ذلك لأجل الدلالة إلى القبلة؟ هل أرادوا التعبد بالمئذنة أم كان ذلك لأجل أن ترتفع الأصوات ويصل إلى أعظم أبعد مكان من المسجد؟ إذا ليست هذه الأمور موضوعة بغية العبادة، وإنما هي أمور وجدت ولها تعلق من حيث أداء العبادة بها. والقاعدة أن ما تعلق بالعبادة أداء أو فعلا أو إيجادا فإنها لو الوسائل المتعلقة بالعبادات فإننا ننظر إليها نظرتين مهمتين.
نعم.
الأولى: هل كان الداعي لهذه الوسيلة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟
الله عليه وسلم.
والثانية: أن ننظر هل كان بإمكانهم الاتيان بهذه الوسيلة أم لا؟ فإن كان الجواب أن الداعي كان موجودا والوسيلة كانت موجودة ولم يفعلوها، فليس لنا أن نفعل أو نوجد هذا المتعلق الذي له علاقة بالعبادة. أما إذا تخلف أحد هذين الأمرين فإنه يجوز الاتيان بهذه الوسيلة التي يؤدى العبادات بها. ومن هنا فإن من يدعو أنه يريد أن يدعو إلى الله جل وعلا بالتمثيليات أو بالأناشيد فإنه يقال هذا كان ممكنا والداعي لها موجودا، والداعي لها موجود وهو دعوة الناس إلى الدين ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فليس لنا أن نفعله وليس لنا أن ندعو الناس إليه. أما هذه المآذن التي وضعت للدلالة على المساجد، وهذه المحاريب التي وضعت لأجل الدلالة على القبلة أو الأصوات ونحو ذلك، هذه مسائل خلافية بين الفقهاء، منهم من كرهها ومنهم من أجازها، فهي لا تخرج عن كونها مسألة فقهية وليست مسألة سنة أو بدعة، لأن الكل متفقون لأن الكل متفقين على أن هذه الأمور ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبقى مسألة الجواز من عدمها. لذلك نرجع إلى القاعدة فنقول: وكل بدعة فهي ضلالة. وكون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصف في أحاديث البدعة بأنها ضلالة، هذه تبين لنا خطورة البدعة. فإن البدعة أيها الأخوة تؤدي إلى ضلالات أقلها الاختلاف والتنازع. البدعة تؤدي إلى ظلمات أقلها تشعب الناس في الفيافي حتى لا يعرفوا أي لا يعرفوا أين طريق الحق ولا يعرف بعضهم بعضا فينفرون الناس عن الحق ويتنافر أهل الحق كتنافر الخلق. إذا كل بدعة فهي ضلالة، نعم ضلالة لأنها تؤدي إلى التنازعات والضلالات المتراكمة بعضها فوق بعض بناء على الإحداث في الدين. وهل غير دين الأنبياء من قبل إلا المحدثات والبدع؟ وهنا ننتبه إلى أمر عظيم نبه عليه العلم الهمام الإمام شيخ الإسلام أبو الشيخ أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه رحمه الله نبه على أن الفقهاء غيروا في بعض مسائل الدين بحجة الاستحسان أو المصلحة المرسلة، وهكذا الحكام زينوا وغيروا مسائل من الدين بحجة السياسة، وهكذا العلماء بعضهم يزينون البدع بحجة إصلاح الناس، وبعضهم يغيرون الدين بحجة تأليف الناس، وهكذا فالبدعة تقع تحت مسميات مختلفة. لكن ها هنا تنبيه ننبه عليه مهم في نظري، ألا وهي أنه ما من بدعة إلا وسببها راجع إلى أحد أربعة أمور: إما الجهل بالشرع المنزل وهذا أكثر حال الناس، وإما عياذا بالله تبارك وتعالى قصد تغيير المنزل وهذا حال دعاة الضلالة العالمين بالحق الصادين الناس عن الحق، وإما أن سبب وضع البدع أمور اقتصادية وسياسية ودنيوية يدعيها الأحبار والرهبان والساسة ومن في حكمهم. والسبب الرابع من أسباب إحداث البدع في الدين عدم قيام أهل الحق بنشر السنة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من قوام السنة ومن الذين يميتون البدع. قال: وكل بدعة فهي ضلالة. ولما وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم البدعة بأنها ضلالة، هنا ننتبه أنه لا بد أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قصد، فلما وصف البدعة بالضلالة فهذا يلزم منه أن يكون المبتدع ضالا، وهذا اللازم ربما يتغلب لمانع فهذه مسألة أخرى. ولكن الناس حالهم مع البدع ثلاثة أصناف: صنف منهم مجانبون للبدعة كلية، وهؤلاء هم خيرة الناس وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، وعكسهم الذين دينهم المحدثات والبدع والمخترعات التي تجيء من قبل مشايخهم وعلمائهم وأحبارهم ورهبانهم. والصنف الثالث من يخلط بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، فربما تكون أصوله سنية ولكن يقع منه خلط في بعض المحدثات، وحينئذ هذا له حكم خاص. فالأول سني خالص، والثاني مبتدع خالص، والثالث من يترنح بين هذا وهذا، ثم ينظر ما أصله فيلحق بالأصل وينبه على خطأ من بنى على الفرع من الخطأ. ثم قال الإمام رحمه الله: وترك الخصومات في الدين. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يتركون الخصومات. والمقصود بالخصومات في الدين هي التي يسميها الناس اليوم بالقيل والقال، التي يسميها الناس اليوم بالمناظرات، يسميها الناس اليوم بقال فلان كذا وقلت كذا. لم يكن هذا من شأن السلف الصالح رضوان الله عليه، فإنهم كانوا يبينون الحق ويحذرون من البدعة، ثم من قبل منهم فإنهم يفرحون به، ومن رد الحق الذي بينوه فإنهم لا يناظرونه ولا يخاصمونهم. فترك الخصومات في الدين ينبغي أن نجعله أصلا من أصول أهل السنة والجماعة كما قال الإمام أحمد، وهو أننا لا نجعل ديننا عرضة للخصومات والمناظرات والمجادلات، كما جاء رجل الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله ناظرني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاءنا ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. فقال الإمام مالك: يا هذا، إنك لفي شك من دينك، تنتقل كل يوم، اذهب فإني لست على شك من ديني. فترك الخصومات في الدين، لما لنا نترك الخصومات. لماذا نترك الخصومات؟ لأنها تزيد العماية عن الحق وتبعد الناس عن الحق، وذلك إما لعدم قوة البيان، وإما لحظوظ النفس التي ستدخل في الخصومات. إنما الواجب على الإنسان أن يبين الحق لمن يقبل وممن جاء ولمن جاءه، ويترك الخلق ولا يناظرهم ولا يخاصمهم في دين الله تبارك وتعالى. قال: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال. الخصومات في الدين أصل يدخل فيه المناظرات، ويدخل فيه المراء، ويدخل فيه الجدال، فإن سببه سبب الاختلاف والتنازع في الدين إما المناظرات وإما المراء وإما الجدال. فهذا سقف يندرج تحته المناظرات والمراء والجدال، ولكل واحد من هذه الأسماء معنى. فالمراء أن الإنسان يظهر للناس علما، فيقول: ناظرت فلانا، ويريد أن يبين للناس أنه أسكت، ويقول: جادلت فلانا، ليبين للناس أنه أفحمه. فهو يريد من وراء المراء والجدال إظهار علمه، ولا يريد إظهار الحق. وهذه من المسائل المهمة في الفرق بين منهج الصحابة ومن تبعهم ومنهج المتأخرين اليوم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يلقي الله تبارك وتعالى الحق على لسانه. هذه كلمة عظيمة والله، كلمة عظيمة والله، أن الإنسان يتمنى أن يلقي الله الحق على لسان أخيه المسلم، ولا يبحث عن زلاته ولا يبحث عن عيوبه، فما من إنسان إلا وفيه عين. قال: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. الجلوس مع أصحاب الأهواء سمة بسأة أهل البدع، فإن بعضهم يجلس إلى بعض وربما يتكاتفون مع بعض وربما يكونون تكوينات اجتماعية أو سياسية أو دينية ضد أهل الحق. أما أهل الحق فإنهم لا يرون الجلوس مع أصحاب الأهواء، والمراد بالجلوس هنا جلوس الألفة والصحبة، جلوس الدخول والخروج، لا جلوس عمل أو مكان يجتمع أو مكان عام لا بد من الاجتماع فيه. فهذا أمر خارج عن إرادة الإنسان. لو أن إنسانا ما يعمل في شركة، هذه الشركة فيها البدع وأهل السنة، هذا لا يقال أنه يجالسهم لأن هذا مقتضى عمله. لو أن إنسانا سافر في الطريق فكان في الطريق رجل فأخذه معه ليوصله، فتبين أن صاحب السيارة صاحب بدع، لا يقال أنه جالس فلان، لا، المقصود يقولون لذلك قال الإمام أحمد: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. أكثر السلف رحمه الله يحذرون من هذه القضية، وهي قضية الجلوس عند أصحاب الأهواء، فإن الجلوس عندهم يورث شكا في السنة، ويورث ضعفا في الإيمان، ويورث أعوذ بالله تبارك وتعالى إعجابا بالرأي والبدعة. فينبغي علينا جميعا أن نحذر من أصحاب الأهواء، لا سيما أصحاب الأهواء الظاهرين، لا سيما دعاتهم المطبلين لهم. أما عامة أهل البدع فإنهم يستحقون منا الدعوة والإرشاد والتوجيه والتصحيح وبيان السنة بالتي هي أحسن. وأما علماؤهم أحبارهم ورهبانهم فلا ينبغي الجلوس معهم ولا الذهاب إليهم ولا سؤالهم ولا أن نجعلهم يشاركوننا في أمورنا العلمية والتعبدية، ما أمكننا إلى ذلك، ما أمكننا إلى ذلك سبيلا. قال الإمام أحمد رحمه الله في الفقرة الخامسة: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة عند أهل السنة هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشمل القول والفعل والتقرير، هذه كلها داخلة في السنة. والسنة القولية والعملية والتقريرية هذه حجة عندنا معاشر أهل السنة، وما من مبتدع إلا وهو يخالفنا في أحد هذه الأصول التي مرت. فمن أهل البدع، وهو حال عامتهم، أنهم لا يلتفتون إلى فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ومن أهل البدع من يحب الخصومات والمناظرات والنراي والجدال. ومن أهل البدع من يظهر البدعة وينشرها بين الناس ويقول إن البدعة كلها ليست البدعة كلها ضلال. فينبغي الحذر من هذه الهنيات التي تعوق الطريق على طالب العلم. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك فينبغي حفظنا لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندرك ماذا قال صلى الله عليه وسلم وكيف فعل وكيف تعامل. قال: والسنة تفسر القرآن. هذه قضية مهمة. القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، والقرآن الكريم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن. ولما نقول يفسر القرآن لا ينبغي أن يذهب ذهننا إلى تفسير اللفظي الذي يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن التفسير اللفظي الوارد في الآثار عنه عليه الصلاة والسلام شيء يسير ونذر غير كثير. وإنما المقصود بقولنا في تفسيرنا وسنة تفسر القرآن أي السنة العملية. ينبغي علينا دائما إذا جادلنا الإنسان بالقرآن أن نفسر القرآن بالسنة العملية. فمثلا إذا قال لنا قائل: أنتم تقولون بوجوب الطاعة لولي الأمر إذا كان مسلما، فماذا تفعلون بالآيات التي تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم؟ فلماذا نحن لا نأمر بالعدل وننهى عن الظلم وإن كان حاكما؟ فالجواب: السنة تفسر القرآن. فنقول له: هذه الآيات نزلت على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أتباعه وأصحابه ومن بعدهم أنهم يرجعون في ولاة الأمر، يرجعون إلى السمع والطاعة لهم بالمعروف، ولم يقل لهم لا بد أن تذهبوا وتظاهروا ضدهم أو تحاربوهم إحقاقا للحق وإبطالا للباطل؟ هذه الآيات نزلت عليه وهو أعلم الناس بتفسيرها. فإذا السنة تفسر القرآن، السنة اللفظية، السنة العملية هي التي تفسر القرآن. وقد جاء في حديث عروة بن الزبير أنه فهم شيئا من القرآن لم يفهم الصحابة رضوان الله عليهم، ذلك أنه قال: لا أرى على أحد من بأس أنه إذا طاف بالبيت أن لا يسعى بين الصفا والمروة. أخذ من ظاهر الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإن أن المراد أن الطواف الذي هو السعي بين الصفا والمروة أمر مندوب. فلما سمعت أم المؤمنين عائشة تفسيره وكلامه واستنباطه قال: بئس ما قلت، إنما نزلت هذه الآية في كذا وكذا. فإذا لا بد في رجوعنا لتفسير القرآن إلى تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، وإلى تفاسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: ومن دلائل القرآن هي الضمير الراجع إلى السنة. دلائل القرآن أي هي التي تدل على معاني القرآن. دلائل جمع دليل، والمقصود بها هنا الدلالة، أي السنة تدلنا توضح لنا معاني القرآن، السنة القولية والسنة العملية، وهي دلائل القرآن. ولذلك لا يزال الناس يوجدون كتبا ثم يجعلون عليها شروحات. فمثلا مثل الخرقي في مذهب الحنابلة عليه شروحات، ومثل أبي شجاع في مذهب الشافعي عليه شروحات. فالقرآن الكريم السنة تفسرها وتبين مدلولها وتوضح مرامات آياتها. إذن لا بد أن نرجع إلى هذه السور المنزلة والآيات المتلوة الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. والتفسير بالمأثور من أنفع التفاسير لمن تمعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما على سخونه ناس يزعمون أنهم أهل القرآن وهم كذبة، إنما يفترون على الله الكذب، لو كانوا على قرآن لأخذوا بالسنة. فالذين يزعمون ويقصبون أنفسهم بالقرآنيين وما هم بالقرآنيين يكذبون، إذ لو كانوا صادقين فإن القرآن يأمرهم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وهم نسخوا السنة رأسا على عقل. والخوارج الأولون أنكروا بعض السنن، ومع ذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم شددوا النكير على الخوارج، وهكذا المعتزلة وغيرهم. إذا معاشر الإخوة، لا بد أن نرجع في تفسيرنا للقرآن إلى تفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لعل يكتفي اليوم بهذا، وإن شاء الله تبارك وتعالى نفتح مسألة الأسئلة إذا كان عندكم.